يتذكرون، لأن لعل هنا للتعليل. الفائدة 24
خمسة وكام؟ 23.
اللي عندك 22.
لا
23. إذن 24 25. إثبات أن إجابة دعوة الله عز وجل إنما تكون بإذنه، لقوله تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. السادسة والعشرون إثبات الإذن لله، وليس المراد بالإذن ما يكون به السمع، المراد بالإذن الأمر، لقوله تعالى: بإذنه. وقد بينا في التفسير أن إذن الله عز وجل ينقسم إلى ثلاث أقسام، إلى ثلاثة، إلى ثلاثة مصمم، إلى قسمين: إذن شرعي وإذن كوني. هذه من الفوائد، يمكن الإنسان لو يتأمل يجد أكثر من هذا. طيب ناخذ درس اليوم، تقرأ علينا تشرح قراءته. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى في أخذنا الفوائد السابقة. نعم. طيب قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، ناقشنا فيها ولا لا؟ ما ناقشنا. يسألونك عن المحيض، ما المراد المحيض؟ يقال في هذه الآية: ويسألونك، ما قيل فيما قبلها من قوله ويسألونك، فيستفاد منها تتابع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منها حرص الصحابة على العلم، حيث يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الأمور، ويستفاد منها أنه لا ينبغي أن يستحي الإنسان عن سؤال العلم مهما كان من الأمور الباطنة، لقوله: ويسألونك عن المحيط. ويستفاد منها أيضا أن الله عز وجل قد يتولى الإجابة فيما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: قل هو أذن. ويستفاد من الآية الكريمة تقديم العلة على الحكم حتى يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله. من أين يؤخذ؟ من قوله: هو أذن فاعتزل النساء في المحيض. وتقديم العلة على الحكم فيه الفائدة التي أشرنا إليها، وهي أن يرد الحكم على الذهن وهو مستعد لقبوله. ويستفاد منها أن المحيض أذن وهو الحيض، لأنه قذر ونجس، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله قليله وكثير، فقد كانت النساء يصيب ثيابهن الحيض فيسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيأمرهن أن يقرصه، تحكه أولا ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ويستفاد من الآية الكريمة، لا تسلي بالتوفيق، يستفاد من الآية الكريمة وجوب اعتزال المرأة حال الحيض، لقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض. وقد بينت السنة ماذا يعتزل فيه، وهو الجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ويستفاد من الآية الكريمة منة الله على الرجل والمرأة في اعتزالها حال الحيض، لأنه أذى مضر بالمرأة ومضر بالرجل الوقت حال الحيض. ويستفاد من الآية الكريمة النهي عن قربانهن حتى يطهر، النهي عن قربانهن حتى يطهر لقوله ولا تقربوهن. فإن قلت كيف يجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فإن هذا يقتضي قربانهن. قلنا أو فالجواب أن نقول إن النهي عن القربان مبين، لأن لا يقرب الإنسان الجماع، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الرجل لا يملك نفسه فإنه لا يقرب الفرج ولا يستمتع بما دون الإزار، وجعلوا ذلك وجها للجمع بين جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما لا يحل للرجل من امرأة وهي حائض فقال ما فوق الإزار، وبين قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الوطء بعد الطهر قبل الغسل، قبل الغسل، لقوله فإذا تطهرنا فأتوهن، وفي قراءة أخرى حتى يطهرنا يعني يغتسل. وفيه رد على قول من قال من أهل العلم إن المراد بذلك غسل الفرج وإزالة الأذى، وأنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته بعد حيضها بعد الطهر من حيضها وإن لم تغتسل إذا غسل المحل. الدليل قوله فإذا تطهرنا، فإن معناها إذا اغتسلنا، كما قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالاطهار والتطهر معناه الاغتسال. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب جماع الزوجة بعد طهرها من الحيض، فأتوهن فأتوهن. نقول نعم، قال به بعض أهل العلم، قال إنه يجب على الرجل إذا اغتسلت زوجته من الحيض أن يجامعها، لأن الله يقول فإذا تطهرنا فأتوهن، ولكن هذا القول ضعيف جدا، والصواب أن الأمر فيه لرفع الحظر ولا نقول للإباحة. الصواب أن الأمر بعد النهي لرفع الحظر، فهو يرفع الحظر ثم يبقي الحكم على ما كان عليه قبل النهي. انتبهوا للفرق بين قولنا إن الأمر بعد النهي للإباحة وبين القول بأن الأمر بعد النهي لرفع الحظر، بينهما فرق. إذا قلنا إن النهي إن الأمر بعد النهي للإباحة فمعناه أن النهي رفع الحكم الأول ألغاه، ثم جاء الأمر بعد النهي فأباح المنهي عنه. وأما إذا قلنا إن الأمر بعد النهي رفع للحظر فقط فمعناه أنه ارتفع النهي وبقي الحكم على ما كان عليه من قبل النهي، وعلى هذا فيكون قوله تعالى فأتوهن أمرا بعد الحظر، يفيد رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. وإتيان المرأة إن لزم منه معاشرتها بالمعروف كان من الأمر المطلوب، وإلا فلا. ولا ريب أن النساء يختلفن، فبعض النساء ترغب أن يأتيها الزوج فيكون اتيانه لها من باب المعاشرة بالمعروف المطلوب، المطلوبة في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وبعض النساء لا يهمها ذلك، وبعض النساء ربما تكره ذلك. فالحاصل أن الأمر هنا رفع للحظر، فيبقي الأمر على ما كان عليه من قبل الحظر. ونحن نقول لأبي محمد علي بن حزم: ما تقول في قوله تعالى وإذا حللت فاصطادوا؟ هل توجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يحمل البندق لأجل أن يصطاد الصيد؟ نعم، سيقول لا. والأمر في الآية هذه كالأمر في آية المائدة أولى، لأن الله قال: لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا. فهو أمر بعد النهي. فالحاصل أن الصحيح أن الأمر بعد النهي رفع للحظر ورد للأمر على ما كان عليه قبل الحظر. ويستفاد من آية الكريمة جواز إتيان المرأة، لا قبل، يستفاد من آية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله لا زمانا ولا مكانا فيما أباح الله له من إتيان أهله. من أين تؤخذ؟ من قوله: فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات محبة الله عز وجل لقوله: إن الله يحب التوابين. والمحبة حقيقية لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة والرضا والكراهة والغضب والسخط وغيرها، كلها حقيقة ثابتة لله على الوجه اللائق به. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات أمر الله عز وجل وأن أمره واجب الطاعة حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية لقوله: من حيث أمركم الله. ويستفاد من الآية الكريمة فضيلة التوبة وأنها أمر مطلوب. منين يا عبد الله نافع؟ كيف؟ فإنه مطلوب من الإنسان أن يفعل ما يحبه الله عز وجل. فإذن يستفاد من الآية الكريمة فضيلة التوبة وأنها من أسباب محبة الله للعبد. ويستفاد من الآية الكريمة أن صفة المحبة من صفات الله الفعلية لا الذاتية. كيف؟ لأنها علقت بالتوبة، والتوبة من فعل العبد تتجدد، فكذلك محبة الله عز وجل تتعلق بأسبابها، وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابها فهي من الصفات الفعلية. ويستفاد من الآية الكريمة محبة الله تعالى للمتطهرين لقوله: ويحب المتطهرين. ويستفاد من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن، لأنه جمع في هذه الآية بين التطهر المعنوي والتطهر الحسي. من أين تؤخذ؟ نعم،
أنا
لا لا سلام. يستفاد من الآية الكريمة حسن أسلوب القرآن حيث جمع بين التطهر الحسي والمعنوي. ما عندك علم حي
ولا تقربوهن حتى يطهرن؟
لا لا
ان الله يحب التوابين.
يا الله هذا رحمن.
ان الله يحب التوابين يحب المتطهرين من الايه الاخيره هذا.
طيب وين التطهر الظاهر والباطن او الحسي والمعنوي؟
التوابين هي شو اسمه التوبه الباطنيه.
نعم التوبة الباطنية هو الطهارة الباطنية
والطهارة الباطنية ولا المتطهرين الذي يعني
طهارة حسية.
اي نعم.
طيب صحيح؟
صح.
نعم. طيب ويستفاد من الآية الكريمة تعليل الأحكام الشرعية. لقوله هو آذن فاعتزل، وبناء على ذلك يستفاد منها إثبات حكمة الله عز وجل وأنه لا يشرع شيئا إلا لحكمة، ولا لا؟ لأنه يعني قال هو آذن فاعتزل النساء في المحيض. فإذن ما دام الله علل ذلك فمعناه أنه ما شرعه إلا لحكمة، وهذا مقتضى اسمه تبارك وتعالى الحكيم. ويستفاد من الآية الكريمة فائدة لننظر فيها، وهي حكمة الله تعالى في حيض المرأة، حيث قال بعض الأطباء إن في ذلك مصلحة للرجل لأنه يحجزه عن الجماع، وإدامة الجماع ضرر على الإنسان. وفي بيت مشهور بيت حكمة قال ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. نعم. واحدهم تغدي منتن بطنه يسير على صديقه، وإذا عنده طعام لحم وعصب وما أشبه ذلك، ويأكل من هاللحم والعصب وهو مملء بطن، وش يكون هذا؟ هذا إدخال طعام على طعام، خطر عليه. وأما المدامة فهي الخمر، ومعلوم أن الخمر فساد للعقل والدين والبدن، لا سيما إذا أدمن والعياذ بالله. وكذلك الوطي منهك للبدن، ولهذا من حكمة الله عز وجل أن الإنسان إذا جامع يجب عليه أن يغتسل ليتطهر وليعيد نشاط بدنه إليه. أقول هذه الفائدة يمكن أن تؤخذ من الآية، حكمة الله عز وجل في الحيض وفي أمر الرجال باعتزال النساء فيه لأجل أن يحافظوا بعض الشيء على صحتهم. يمكن هذا؟
لا. لو قال إنما شرع لنا أن فيه مصلحة لنا في ديننا ودنيانا.
نعم.
وذلك لأنه فيه أذى يعني للرجل والمرأة.
نعم.
ولذلك نهانا الله عنه.
نعم.
وجميع ما شرع لنا مستفادون على أن لنا فيه خير.
هذا ما في إشكال، لكن إحنا نريد الخير المعين. ولا ما في شهادة؟ نحن نعرف ونعلم جميعا كلنا الحمد لله أن الله ما شرع شيئا إلا لحكمة، وخير للعباد في معاشهم ومعادهم، هذا ما في إشكال، لكن نريد تلك المصلحة المعينة هل هي صحيحة أم لا؟ نعم.
والظاهر أنها غير ظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الوطء ما دون
اسمه أباح الاستمتاع.
نعم.
بما دون الفرج.
نعم.
إيه لكن بس هو صحيح.
وأيضا لو
كان زوجتين وثلاث أو أربعة. المهم كأنكم شباب عيتوا علينا لا تقولوا هذا الفائدة كيف. نعم. طيب نعم.
بالنسبة للمرأة صحيحة لكن بالنسبة للرجل قد تنتقل بما لك لو تعدد نساء
أي لا وأيضا والاستمتاع بما دون الفرج استمتاع بدون الفرج بعد يمكن ينهك البدن أكثر لأن ذاك استمتاع طبيعي وهذا استمتاع في الغالب غير طبيعي وهو غير مما أباحه الله. المهم خلاص انسحبت من هذا. نعم ما فيها. طيب ثم قال تعالى نعم في فائدة غير هذه؟ أي نعم.
قلنا فعلية.
نعم.
ماذا لا نقول ذاتية فعلية؟
قد نقول أنها ذاتية فعلية. ممكن أن نقول لأن الله يعلم من هذا الرجل أنه سيكون من التوابين المطهرين فيحبه لكنه لا يحبه حتى يوجد هذا الشيء. نعم.
الحب والبغض لله
سبحانه وتعالى.
هذا هو قائم في نفسه.
هو قائم في نفسه لا شك ولذلك قلنا لكم الصفات الفعلية منها معنوي ومنها غير معنوي. منها معنوي ومنها فعلي. لكن نقول إن المحبة تتعلق بالمحبوب. بالمحبوب والمحبوب يكون حادثا لكن الله تعالى يعلم أن شيئا سيكون مما يحب فيحب هذا الشيء وقت وجوده.
تفريق بعضهم بين تقربوهن وتقربوهن
وإيش؟
وتقربوهن على أن تقربوهن التلبس به وتقربوهن يعني تجنون بهن
ولا إيش معناها؟
تقربوهن أي تتلبسون
إيه لا فرق لا مو صحيح لأن لا تقرب الزنا يشمل كل ما يدعو إلى الزنا ومنهي عن الزنا وعن أسبابه. نعم.
لأنه ذكرها بالفتح لأنها عامة وأشمل يقول ولم يذكرها بالضم لأنها خاصة بالذم والقرب.
لا أبدا يقال قارب يقرب وقرب يقرب ما بس هي من بابين يسمون هذه أبواب الأوزان ولا أظن بينها هذا الفرق. طيب ثم قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن النساء حرث للرجال بمعنى موضع زراعة. ويستفاد منه من هذه الآية الكريمة أن الرجل حر في هذا الحرث إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لقوله نساؤكم حرث لكم إلا أنه موقت في 4 أشهر على رأي بعض أهل العلم أو فيما جرى به العرف على رأي آخر. ويستفاد من الآية الكريمة جواز إتيان المرأة في محل الحرث من أي جهة لقوله فأتوا حرثكم أن شئتم فأتوا حرثكم أن شئتم. وهل يستفاد من الآية الكريمة مشروعية كون الإنسان ينوي بجماعه الولد؟ ها؟ من أين تؤخذ؟ غير قدم أنفسكم في قوله فأتوا حرثا فجعل الله تعالى الإتيان للحرث فكأنه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يأتي المرأة من أجل طلب الولد. وقد ذكروا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه ما جامع إلا بقصد نية الولد أو إلا بقصد الولد. وعلى كل حال الناس يختلفون في هذا ولا مانع من أن الإنسان يريد بذلك الولد ويريد بذلك قضاء الوطر. نعم. ويستفاد من آية الكريمة أنه يشرع للمرء أن يقدم لنفسه عند الجماع لقوله وقدموا لأنفسكم. وقد ذكرنا في التفسير معنى قوله وقدموا لأنفسكم وأن من معناها إيش؟ تسمية ها؟ وإرادة تحصين الفرج وإرادة الولد كذا. وقوله وقدم ويستفاد من الآية الكريمة أن إتيان المرأة من مصالح الإنسان الخاصة، لقوله تعالى وقدموا لأنفسكم، فكأن هذا إشارة من الله عز وجل إلى أن المصلحة لنا لا لغيرنا، فقدم نفسك. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب تقوى الله، لقول الله تعالى واتقوا الله. ويستفاد منها وجوب التمشي في معاملة الأهل في إتيانهم وتركهم على إيش؟ على ما شرع الله، لأن ذلك من تقوى الله، فيجب عليك أن تتمشى في معاشرة أهلك فعلا وتركا على ما شرع الله. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات البعث. أنتم خديران واعلموا أنكم ملاقوه. ويستفاد منها إثبات رؤية الله. منين تروح؟ ما يلزم من ملاقات النظر؟ ها؟ طيب لاقاه وش معنى؟ قابله، شنو يقابله مرض عيونه؟ لا، استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنها تفيد إثبات رؤية الله، لأن يعني الملاقات الأصل عدم الحاجب، الأصل عدم الحاجب، فيكون دالا على إثبات رؤية الله. ويستفاد من الآية الكريمة تهديد الإنسان من المخالفة، لأن لما أمر بالتقوى قال واعلموا أنكم ملاقوه. ويستفاد من الآية الكريمة أن من البلاغة إذا أخبرت الإنسان بأمر هام أن تقدم بين يدي الخبر ما يقتضي انتباهه. منين يا أخوان؟ من أين؟ واعلموا، ما قال اتقوا الله فإنكم ملاقوه، قال واعلموا أنكم ملاقوه، وهذا مما يزيد الإنسان انتباها وتحسبا لهذه الملاقات. ويستفاد من الآية الكريمة أن المؤمنين ناجون من أوضار هذه الملاقات، وقوله وبشر المؤمنين. ويستفاد منه أن البشارة للمؤمنين مطلقة، حيث قال وبشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به. ويستفاد من الآية الكريمة أن البشارة للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. وجهه عدم التقييد، وقد قال الله تعالى في آية أخرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. ويستفاد من الآية الكريمة تحذير غير المؤمنين من هذه الملاقات. من أين تؤخذ؟ لأنه لما أمرنا أن نعلم بأننا ملاقوه قال وبشر المؤمنين، يعني وأنذر غير المؤمنين، وهذا قريب من قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، تقيكم الحر والبرد. نعم، فهنا قال وبشر المؤمنين. ويستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإيمان، لأن الله علق البشارة عليه فقال وبشر المؤمنين. طيب ويستفاد منه جواز اتيان الرجل امرأته من دبرها في قبلها لقوله فأتوا حرثكم أن شئتم. وكانت اليهود عليهم لعائن الله يقولون إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها صار الولد أحول، فكذبهم الله عز وجل. ثم قال تعالى ولا تجعلوا نعم
ما أخذ من قول تعالى نساؤكم حرث لكم حتى الرجال على المحافظة على نسائهم، قال نساؤكم وقال حرث لكم
أي نعم يستفاد منها، يستفاد من الإضافة نساؤكم وحرث لكم، يستفاد منه أنه ينبغي الإنسان أن يحافظ على هذه المرأة التي أضيفت له وعلى أنها حرثه كما يحافظ على حرث أرضه. ويستفاد منها أيضا فائدة أخرى وهو أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلل من النسل لقوله حرث لكم. وإذا كانت حرثا فهل الإنسان عندما يحدث أرضا هل يقلل من الزرع ولا يكثر من الزرع؟
يكثر
من الزرع. فنعم هذا هو الغالب لا شك، يكثر من الزرع. فنقول هذا أيضا ينبغي الإنسان أن يكثر من الأولاد ما استطاع. وأما القول بتحديد النسل فإن هذا لا شك أنه من دسائس أعداء المسلمين، يريدون من المسلمين أن لا يكثروا، لأنهم إذا كثروا أرعبوهم، إذا كثروا استغنوا بأنفسهم عنهم، إذا كثروا حرثوا الأرض وشغلوا التجارة وحصل بذلك ارتفاع في الاقتصاد وغير ذلك. فإذا بقوا مستحصرين قليلين صاروا أذلة وصاروا محتاجين محتاجين لغيرهم في كل شيء. وما رأيكم في امرأة تقول أنا أريد أن أتناول حبوب منع الحمل لأنني إذا حملت تعبت، كنت قبل الحمل أصعد إلى السطح وأنزل وأخرج وأجي وأجلس بهدوء وأقوم بهدوء، لكن لما حملت كبر البطن وثقل الولد صرت أتعب، أقوم أنا على جموعي كالعاجن وأجلس بكل كلافة والدرج لا أصعدها، وإذا أتى الوضع فحدث ولا حرج من التعب، وش نقول؟ أعظم الأجر ما خالف أعظم الأجر، لكن نقول هذا أمر طبيعي. إن الله يقول ووصينا الإنسان بولده حملته أمه كرها ووضعته كرها، ووصينا الإنسان بولده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. هذا أمر لا بد منه، كيف يجي ولد بدون أي تعب؟
أيضا لا تسمح له يتزوج ثاني.
نعم
ولا تسمح له يتزوج غيرها، هي تبلع الحبوب ولا
عجيب هذا المشكلة
يتزوج.
نعم.
إن الولاقة شاملة للكافر والمؤمن.
نعم.
الرؤية خاصة بالمؤمن.
أي نعم، لكن ملاقات الكافر قد يحتجب الله عنه بدليل قوله كلا أنهم عن ربهم وما يدل محجوبون.
إذا ما فيها دلالة.
لا فيها، لأن الأصل في الملاقات عدم الاحتجاب إلا بدليل. إلا بدليل، شن يلاقيه بدون نظر؟
فكل مؤمن يرى الله عز وجل.
نعم
كل مؤمن
في الجنة يرى الله.
ليس في الجنة درجات
وأنه نعم درجات، ولكن يختلفون في رؤية الله، منهم من يراه كل يوم، منهم من يراه كل أسبوع أو كل شهر، الله أعلم، لكن لا شك أنهم يختلفون. إنما ما من مؤمن إلا يرى الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ولم يذكر الله وجوها أخرى. ثم قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وش عند حيدر؟
ما يعتبر هذا اقتراب على الله؟
ما هو؟
تحديد الناس
والله أمرنا الناس. لا لا ما هو اعتراض على الله عز وجل، لكنه خلاف الأولى. والصحابة كانوا يعزلون، كانوا يعزلون والقرآن ينزل، والعزل منع معناه انه يمنع الحمل. ها؟
لعلة كان ظاهرة.
ها؟
لعلة ظاهرة يعني لأمر الرسول.
لا ما أمرهم الرسول.
أقول لعلة هم عرضوها على الرسول صلى الله عليه وسلم
لا لا أبدا، كان حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. لكن هم سألوا الرسول عن العزل فقال ذلك الوأد الخفي. فهذا يدل على أن الأولى تركه، وأنه لا ينبغي إلا لحاجة، مع أن أهل العلم يقول يحرم على الرجل أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، لأن النسل من حقها. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يستفاد من الآية الكريمة النهي عن كثرة الأيمان بقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لأن الآية فيها معنيان كما سبق. لكن على رأي على قول من يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تكثروا الأيمان به لأجل أن تكونوا من أهل البر والتقوى والإصلاح. فعلى هذا الرأي يكون في الآية دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الأيمان بالله، ويدل لذلك قوله تعالى واحفظوا أيمانكم. وعلى الرأي الثاني يستفاد منها أنه لا ينبغي للإنسان أو ينهى الإنسان عن جعل اليمين حاجزا يمنعه عن البر والتقوى والإصلاح. فالمعنى يختلف ولا لا؟ يختلف، لأن المعنى على وجه الثاني أن الإنسان إذا حلف على شيء وهو عمل بر لا يقول الله ما أفعله لأني حلفت على تركه. إذا كان إذا حلف على فعل شيء وهو حرام ما يفعله ويقول لأني لأني حلفت. ولهذا قال أن تبروا هذا في فعل الخير، وتتقوا في فعل المحرم أو في ترك المحرم، وتصلح بين الناس واضح. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة وجوب احترام الله عز وجل على الوجه الأول لقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ويستفاد منها أن الإنسان إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فإنه يفعل الخير ويكفر عن اليمين، يقول أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ويستفاد منها الحث على البر، ووجهه أنه إذا كان الله نهانا أن نجعل اليمين مانعا من فعل البر فما بالك إذا لم يكن هناك يمين. وكذلك الحث على التقوى وعلى الإصلاح. ويستفاد منها نعم يستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإصلاح بين الناس لقوله وتصلحوا بين الناس، فنص عليه مع أنه من البر. والتنصيص على الشيء بعد التعميم وش يدل عليه؟ على الاهتمام به والعناية به. ولا ريب أن الإصلاح بين الناس من الأمور الهامة لما فيه من طأب الصدع ولم الشعث وجمع الشمل. وهذا خلاف من والعياذ بالله من يفعلون ما يوجب القطيعة بين الناس، مثل النميمة. النميمة توجب القطيعة بين الناس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وعلى هذا فيستفاد، نعم ذكرنا أن يستفاد فضيلة الإصلاح من الله، ويستفاد منها إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم، وما تضمناه من صفة وما تضمناه من حكم وأثر. ويستفاد منها تحذير الإنسان من المخالفة. وجهه أنه إذا كان الله سميعا عليما فإياك أن تخالف ما أمرك به، فإنك إن خالفته بما يسمع سمع وبما يعلم علمك، فاحذر الله عز وجل. انتهى؟ نعم.
بالنسبة للرأي الأول في الحل يقول أن ذات العين
يؤاخذ، يحتمل معنيين، أحدهما المؤاخذة بمعنى العقوبة، والثاني المؤاخذة بمعنى الإلزام بالكفارة، وكلا المعنيين صحيح. فاللغو في اليمين لا يؤاخذ الله به لا إثما ولا كفارة. وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو، ما هو اللغو؟ اللغو في الأصل في اللغة الشيء الساقط، والمراد به هنا ما لم يقصده الإنسان في قلبه، هذا المراد باللغو في اليمين، ما لم يقصده الإنسان في قلبه. والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فدل هذا على أن اللغو في اليمين هو الذي لم يقصد إيش؟ لم يقصد عقده، هذا اللغو في اليمين. مثاله قول الإنسان في عرض حديثه لا والله وبلا والله، والله ما شوف فلان، نعم والله ما يسب فلان، نعم تبي تبضل معي؟ قال لا والله ما انا برايح. يا رجال مش عليك كفاره ولا لا؟ ليش؟ لانه ما قصد اليمين. فاذا لم يقصد اليمين فلا كفاره عليه، للايه الكريمه ولكن ياخذكم بما عقدتم الايمان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاساسي القاعده العظيمه في الاسلام، ها انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإن كان أخونا جاءه النوى. ها؟ ما حلمت؟ طيب وإذن هذا اللغو في اليمين. وقال بعض أهل العلم إن اللغو في اليمين أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه، ويتبين بخلافه، أن يحلف على الشيء يظنه كذلك ويتبين بخلافه، نعم. وهذا ما ذكره فقهاء الأحناف رحمهم الله، ولكن الصواب أنه لا يدخل في لغو اليمين إلا أنه لا حكم له، لا حكم له، وهو من أجل أنه من اللغو، لكن من أجل أن الإنسان حلف على شيء يظنه كذلك، وحلفه على ما قام في نفسه من الظن صدق ولا لا؟ صدق. فلذلك حتى لو كان الأمر بخلافه ما عليه شيء، ولا فرق بين أن يكون ذلك في المستقبل أو في الماضي. في الماضي مثل أن يقول والله ما جاء فلان، هذا ظنه ولكنه قد جاء. في المستقبل مثل أن يقول والله لا يأتي فلان غدا فيجيء، أو يقول والله لا يأتين ثم لا يجي. وأما إذا حلف على نفسه لقصد إلزام نفسه مثل أن يقول والله لأفعلن غدا كذا ثم لا يفعل، فهنا عليها الكفارة إذا تمت الشروط. إذن للعلماء في تفسير اللغو قولان، أحدهما أن المراد به اليمين التي لم يقصد عقدها، والثانية حسين صار أنك تحل الجو. الثاني ما هو؟ نعم
نحلف على ما يغلب على ظنه
أن نحلف على شيء يغلب على ظنه أنه كما حلف ثم يتبين بخلافه. نعم. قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الحمد لله ما قال بما حل في قلوبكم أو بما كان، ولكن قال بما كسبت، وهذه قاعدة عامة مو في الإيمان فقط، كل ما كسبت القلوب فإننا مؤاخذون به. ومعلوم أن الكسب لا بد فيه من عمل، فليس مجرد ما يقع في القلب يكون مؤاخذا به، حتى يكون هناك عمل وحركة للقلب ولكن تحتضي كفارة. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لما ذكر اللغو والمنعقد ذكر عز وجل ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين، وهما يا توفيق العزيز العظيم أو الحكيم. العزيز الحكيم صح. إياك والتقليد يا توفيق. الله غفور حليم. أم اللغو في اليمين لقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومن فوائدها أن المدار على ما في القلوب لقوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما كسبت قلوبكم. ومن فوائدها أن الحلف على ما يغلب على الظن غير مؤاخذ به ولو تبين خلافه، بناء على أحد التفسيرين، وهو صحيح لأن الله لا يؤاخذنا إلا بما كسبت القلوب، وما كسبت القلوب فهو ما تعمدت فيه الإثم. ومنها إثبات هذين الاسمين الكريمين وما تضمناه من وصف، وهما الغفور الحليم. ومنها أن للقلب كسبا وعملا لقوله تعالى بما كسبت قلوبكم، والقلوب لها أعمال ولها أقوال، فأقوال القلب إقراره واعترافه، وأفعال القلب حركاته من المحبة والإرادة والخوف والخشية وما أشبه ذلك. ثم قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين خبر مقدم وتربص مبتدا مؤخر، وبعد هذا بين الله الحال بعد هذا التربص. قوله للذين يؤلون من نسائهم، اللام هذه إما أن تكون للإباحة وإما أن تكون للاستحقاق، يعني يستحقون تربص أربعة أشهر أو يباح لهم تربص أربعة أشهر. وقوله يؤلون الألية بمعنى الحلف، فمعنى يؤلون يحلفون. وقوله يؤلون من نسائهم، من قيل إنها بمعنى عن، يعني يحلفون عن وطئ نسائهم، وقيل إنها على بابها، آلى منها فهي مبينة لموضع الألية يعني الحلف. وقوله تعالى من نسائهم أي من زوجاتهم، لأن المرأة أو لأن نساء الرجل هن زوجاته، وتكون امرأته بمجرد العقد وإن لم يحصل الدخول. قوله تربص بمعنى انتظار، تربص بمعنى الانتظار، وهو شبيه بالصبر لموافقته إياه في الحروف وإن خالفه في الترتيب. والصبر بمعنى حبس النفس وانتظارها. وقوله تربص أربعة أشهر ابتداء من إيلائهم لا من مطالبة الزوجة له، فينتظرون لمدة أربعة أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فاءوا أي رجعوا إلى نسائهم بعد أن آلوا منهن، فإن الله غفور رحيم أي يغفر لهم ما تجرأوا عليه من الحلف على حرمان الزوجات من حقوقهن، لأن حلفهم على أن لا يطعوا لمدة أربعة أشهر اعتداء على حق المرأة، إذ أن الرجل يجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن يحلف الإنسان أن لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر، فإن فعل فقد عرض نفسه للعقوبة، لكنه إذا رجع غفر الله له. وقوله فإن فاءوا يشمل ما إذا فاءوا قبل أربعة أشهر أو فاءوا بعدها. فإن فاءوا قبل أربعة أشهر فالأمر واضح، وإن فاءوا بعدها فكذلك، لكن لا بد أن يكون فيئتهم بعدها مباشرة، لأنه بعد أربعة أشهر يقال له إما أن تفيئ وإما أن تغلق. وقوله فإن الله غفور رحيم في هذا إثبات الاسمين الكريمين لله عز وجل، الغفور والرحيم، والغفور ذو المغفرة كما قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، والرحيم ذو الرحمة كما قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام، وفي المغفر تغطية ووقاية. وقول رحيم مشتق من الرحمة المستلزمة للعطف والحنو والإحسان ودفع النقم. فالرحمة إذن صفة من صفات الله عز وجل، وهي غير الإحسان وغير إرادة الإحسان، بل الإحسان وإرادة الإحسان من مقتضياتها ولوازمها. وإن عزموا الطلاق، عزموا الطلاق أي قصدوه بعزيمة تامة، ويدل على أن العزم هنا بمعنى القصد، أنه تعدى بنفسه إلى الطلاق. ولو كان العزم بمعناه الأصلي لقال وإن عزموا على الطلاق، كما فسر ذلك بعض المفسرين وقالوا إن الطلاق منصوب بنزع الخاطر والتقي وإن عزموا على الطلاق. لكنه قد مر علينا أن النصب بنزع الخافض لا يضطرد إلا في أن وأن. نعم أولا. وأما بدونهما فإنه يوقف على السماع، ولكننا يمكن أن نتخلص من ذلك فنقول إن عزموا بمعنى قصدوا بعزيمة تامة، فقد ضمن العزم هنا، العزم هنا بمعنى أو ضمن العزم هنا معنى القصد. إن عزموا الطلاق أي أن يطلقوا زوجاته، فإن الله سميع عليم، يعني سميع لأقوالهم ومنها الطلاق، عليم بأحوالهم ومنها مفارقة الزوجات. وفي ختم الآية وفي ختم الجملة هذه في قوله إن الله سميع عليم، في ختمها بذلك إشارة إلى أن الله تعالى لا يريد الطلاق، لأن ختمها بهذين الاسمين فيه شيء من التهديد. نعم، بخلاف الأول، الأول قال إن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وهنا قال إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والسميع من أسماء الله سبحانه وتعالى، وله معنيان، أحدهما الإجابة والثاني إدراك المسموع. أما الإجابة فمثالها قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، رحمك الله، وقول المصلي سمع الله لمن حمده، فإن قوله لسميع الدعاء يعني لمجيبه، وسمع الله لمن حمده بمعنى استجاب، ولهذا عديت باللام ولم يقل سمع الله من. أما السميع بمعنى مدرك المسموعات، والسمع بمعنى إدراك المسموع، فإن العلماء قسموه إلى أقسام، منها ما يراد به التهديد، ومنها ما يراد به التأييد، ومنها ما يراد به الإحاطة. فمثال ما يراد به التهديد قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا يراد به التهديد بدليل قوله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. ومثال ما يراد به التأييد قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومثال ما يراد به الإحاطة قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالسمع الأول من الصفات الفعلية الذي هو إجابة الدعاء، والسمع بالمعنى الثاني من الصفات الذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بالسمع، لكن الذي يتجدد المسموع. أما سمع الله عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال متصفا به. وقوله عليم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فإن لم يدرك الشيء فهو جاهل به، وإن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل به أيضا، وإن أدركه إدراكا غير جازم فهذا ليس بعلم، لكنه إما ظن أو شك أو وهم. فالعلم إذن غانم، أنت معنا، أنت الحاضر بين من؟ عبد الله وسام، المهم انتبهت الآن. وفهد، ما هو العلم؟ نعم، أحسن. فمن لم يدرك الشيء فهو جاهل، ومن أدركه على غير ما هو عليه فهو جاهل، لكنه جهلا مركبا، يعني جاهل جهلا مركبا. وإن أدركه على ما هو عليه لكن بدون جزم، فليس بعالم، لكنه إما شاك أو ظان أو واهم. فهذه خمسة أقسام، من لم يدركه أصلا فهو جاهل جهلا بسيطا، مثل أن يقال لك متى كانت غزوة بدر فتقول والله ما أدري. نعم، هذا ما هو؟ هذا جهل بسيط. قال لك قائل إن في أحد أعضاء الوضوء جرحا، فهل يجوز أن أتيمم عنه؟ فقال ما أدري. جهل بسيط. طيب، سأل سائل متى كانت غزوة بدر، فقال كانت غزوة بدر في يوم الاثنين الموافق للخامس عشر من شهر جمادى الثانية سنة 70 من الهجرة. كيف تبون أدق من هذا؟ ذكر لكم اليوم والشهر والسنة. ها؟ ليس على ما هو عليه. هذا يسمى جهلا مركبا. منين مركب؟ مركب من كونه جاهلا ولا وجاهل بنفسه أنه جاهل، جاهل وجاهل أنه جاهل، فهو مركب من جهلين. قال لك متى كانت غزوة بدر؟ قال أظنها في رمضان في السنة الثانية من الهجرة. هذا علم؟ ليس بين، هذا ظن. نعم، قال متى كانت؟ قال والله عندي شك فيها، هل هي في السنة الثانية أو في السنة الثالثة؟ ليس بعلم، هذا شك. طيب، اللي قال بالأول أظنها في السنة الثانية عنده طرف آخر أظنها في غيرها. أولا الطرف الثاني أظنها في غيرها يسمى وهما، الطرف المرجوح يسمى وهما. نعم، طيب، يقولون إن رجلا يسمى توما الحكيم، ذكرت لكم قصته سابقا، يدعي أنه حكيم عالم، وكان له حمار، فقال الحمار مغنيا، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني يقول حمار لو أن كان الدهر منصف، لكن الحمار عاد ما يدري، نسب الحكم إلى الدهر. نعم، يقول لو كان عنده انصاف الدهر كان أنا اللي أركب صاحبي، أركب على ظهري أحط عليه أوثار وأمشي، لكنه بالعكس. طيب، أما قصة الحكيم هذا فإنه قال فيها الشاعر ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم فصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. التصدق على 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 المحتاجين بالدراهم، ها، في فضل، في فضل، قد يؤدي إلى دخول الجنات. لكن هذا قال بدل ما أروح أعطيهم فلوس ويتعبهم في خطبة تعال نعطيكم بنات، نتصدق على هؤلاء العزاب ببنات مباشرة. ماذا تريد يا توما؟ قال هذا أفضل، أنا أريد بذلك جنات النعيم. وش تقولون في هذه الصدقات؟ ها؟ هذا زينة والعياذ بالله، هذا زينة. الحاصل أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، هذا هو العلم. الرب عز وجل يدرك الأشياء على ما هي عليه، ها؟ على ما هي عليه. ولهذا قال بعض أهل العلم لو قلت لشخص وأنت ذكري الله يعلم إني ما فعلت كذا وأنت فاعل، إنك لو قلت هكذا فإنه ربما تكفر، ربما تكفر. ليش؟ قال لأنك إذا قلت الله يعلم إني ما فعلته وأنت فاعله نسبت الله إلى أي شيء؟ إلى الجهل، وأنه لا يدري، وهذا كفر. مع أن بعض الناس الآن يتعاطون هذه الحال، يقول الله يعلم أني ما فعلته، أنت ما فعلت هذا قلابة، الله يعلم أني ما فعلته، هو فعله. هذه خطيرة جدا. قال وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم قال للذين نعم الإيلة نعم
لا تتدعي
من المطالبة
نعم
إيه يجينا شغل الفوائد تصبح. ثم قال تعالى والمطلقات نعم نعم هو إن قصد المعنى كفر، لكن غالب الناس ما يقصد المعنى.
إن عزم الطلاق يا شيخ ما المقصد إن يعني إن عزم أزوج من هذا يطلقوه؟
لا
ما له معنى.
لا إن أرادوا الطلاق.
وإن أرادوا أزوج من أربعة.
ما يحصل له. يجي إن شاء الله بالفوائد أسبوع لا تسافر إن شاء الله. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عام ولا لا؟ وش وجه العموم فيه؟ أنه من الأسماء الموصولة. المطلقات من الأسماء الموصولة ليس كذلك. سبحان الله صحيح من الأسماء الموصولة. هي طيب هذا موصول وصلته وصفة صريحة صلة أل نعم ومن وما وأل تساوي ما ذكر. إذن اسم موصول لأن المطلقات اسم موصول فهي عام يعني كل من طلقت. وقولها المطلقات هذه يستثنى منها كما سيأتي إن شاء الله من لم يدخل بها، يعني لما دخل عليها ما عليها عدة. يتربصن بأنفسهن أي ينتظرن، وقوله بأنفسهن أي بما في نفوسهن، فهن المأمونات على أحوالهن. وأيضا يتربصن بأنفسهن أي في مكان حصين تحصن به نفسها، وهو بيت الزوج كما سيذكر إن شاء الله في الطلاق. ثلاثة قروء، هذه ثلاثة نائبة من هذا الظرف أولى أو نائبة من هذا المفعول المطلق، يعني تربصا ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء بالفتح، واختلف العلماء في معنى القرء هل هو الحيض أو الطهر، وحصل في ذلك نزاع طويل عريض. من أراد أن ينظر إليه فما وجدته مبسوطا كما بسط في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. والصواب أن القروء هي الحيض، لقول الله تعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة أنها تجلس قدر ما كانت تحبسها أقراؤها أي حيضها. فثلاث القروء أي ثلاث حيض. كم مدتها غالبا؟ ثلاثة شهور، لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ولكن ربما تحيض المرأة لأقل من ذلك، وربما لا تحيض إلا لأكثر. حتى إني سمعت أن امرأة تطهر أربعة أشهر ويأتيها الحيض شهرا واحدا كاملا، شهرا كاملا كأنه بإذن الله يجب. وهذا نادر، لكن الغالب أنه في كل شهر مرة. قال ولا يحل لهن، ولا يحل لهن أي لهؤلاء المطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. منين؟ من الحمل. لا يحل لها أن تكتم الحمل، لكن كيف تكتم الحمل؟ ما غرضها بذلك؟ وش غرضها أن تكتم الحمل؟ ها؟ إطالة العدة أو تقصير العدة؟ ها؟ إيه، لكن هل إن تكتم ما في بطنها وتقول إن حاضت ثلاث حيض لتطويل العدة ولا لتقليلها؟ لتقصير العدة. نعم، ربما تكتم لتقصير العدة من أجل أن تتخلص من زوجها، فلا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في الرحم، بل يجب عليها البيان، كغيرها ممن له معاملة مع غيره فإنه يجب عليه البيان والصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقوله أن يكتم ما خلق الله في أرحامهن، سمي رحما لأنه ينضم على الجنين ويحفظه، فهو كذوي الأرحام من حيث انضمامهم على قريبهم وحنوهم عليه وعطفهم عليه. وقوله في أرحامهن لأن الجنين بإذن الله يكون في الرحم وليس في البطن، والرحم هذا وصفه الله بأنه قرار مكين، قال تعالى: فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. ووصفه الله تعالى بأنه في ثلاث ظلمات: يخلقكم في بطون أمهاتكم، خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة الغشاء الذي على الجنين. هذا الغشاء الذي على الجنين سبحان الذي خلقه غشاء من ماء لزج لين جدا جدا، لأن الجنين كما تعرفون الجنين عبارة عن مضغة ما عليها جلد ورقيقة جدا، لو لم يكن هذا الماء الذي تتحرك به تحركا عظيما لكانت تتمزق، لكن الله جعل هذا الماء لأجل أن تتحرك في كل اتجاه حتى عاد يكبر، فإذا كبر فإنه بإذن الله يكون وجهه إلى ظهر أمه، شبه الحكمة، وظهره إلى بطن أمه. ليش؟ لأنه إذا كان وجهه إلى الظهر فالظهر عمود فقري عظام يقيه، إذا كان ظهره وإلى بطن الأم صار ظهره يتحمل الضغط والصدمة وما أشبه ذلك، فإذا أراد الرب العظيم أن يخرجه تحرك ثم انقلب على رأسه، انقلب على رأسه في الرحم ينقلب حتى يسلك مسلكه. ولذلك قال أهل العلم: إنه لو ماتت امرأة حامل بمسلم، امرأة حامل كافرة هي وولدها مسلم، وين أين نقبرها؟ يقولون: إن وجد مكان منفرد دفنت في مكان منفرد، وإن لم يوجد فإنها تدفن مع المسلمين احتراما لمن في بطنها. ولكن كيف تدفن؟ يقولون: إنها تدفن على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة، أو الجنب الأيمن، الجنب الأيسر مستدبرة القبلة، لأجل أن يكون الولد على الجنب الأيمن مستقبل القبلة. سبحان الله العظيم،
يصلى عليها،
أي يصلى على ما في بطنها، يصلى عليها وينوى الصلاة على ما في بطنها، وبهذه المناسبة أود أن أنبهكم، إذا تقدمت امرأة حامل ليصلى عليها وولدها قد نفخت فيه الروح، يجب أن ننوي الصلاة عليه وعلى أمه. لو صلينا على أمه فقط معناه أننا ما أدينا الفريضة للصلاة على ما في بطنها. وذي مسألة أظنها تخفى كثيرا من الناس، أكثر الناس إذا قدمت امرأة حامل يصلون على هذه المرأة فقط، مع أن أهل العلم يقولون يجب أن الصلاة تنوى على المرأة وعلى ما في بطنها الاثنين جميعا.
ما يخبرون
لكن أحيانا مثل عندنا احنا هنا في قصيم يتبين الحمل تكون بطن كبيرا،
ما أولادي
قد لا يكون حملا. المهم على كل حال إن يجب على الأقل إن هذا الأمر ينشر، حتى لو أن أهلها فقط نووا ذلك يكفي، يعني مو لازم كل المأمومين ينوون ذلك، لو ينوي واحد من الناس كفى. قال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن كن لا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا حرج عليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن. ها؟ لا، إذن هذا الشرط يراد به الإغراء والتهييج، يعني إن كانت صادقة في أنها تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تكتم ذلك، إن كانت صادقة فلا تكتم ذلك، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، والمراد باليوم الآخر يوم القيامة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه يدخل في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيدخل في ذلك فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه وكل ما يكون، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب، ما المناسب للإيمان بالله هنا؟ الإيمان بما له من صفات الفضل والرحمة والإحسان، أو الإيمان بما له من صفات العقوبة والغضب والانتقام؟ ها؟ لكن المرأة وش تلاحظ الآن؟ هل تلاحظ الخوف من عقوبة الله فلا تكتم، أو تلاحظ الطمع في فضله فتبين؟ ها؟ كلا الأمرين. نعم، كلا الأمرين، لكن الغالب أنه إذا وقع هنا في مقام النهي فإن المنهيات يراعى فيها جانب الخوف، بخلاف المأمورات فإن المأمورات يراعى فيها جانب الفضل والطمع، أما المنهيات فيراعى فيها في الغالب جانب الخوف. نعم، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما ذكر اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، فالناس إذا بعثوا يوم القيامة ما عاد فيه موت، ما فيه إلا الخلود أبدا، إما في جنة وإما في نار. وقوله تعالى إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر ذكر اليوم الآخر لأن الإيمان به يحمل الإنسان على فعل الطاعات واجتناب المحرمات، لأنه يعلم أن أمامه يوما يجازى فيه الإنسان على عمله، فتجده يحرص على فعل المأمور وعلى ترك المحظور. وقوله إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، نعم، قال وبعولتهن، البعولة جمع بعل وهو الزوج، كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني زوجي. بعولتهن أي بعولة المطلقات أحق بردهن في ذلك، أي في ذلك الزمن أو في ذلك التربص إلى آخره، أحق بردهن. منين أطلق؟ ما قال أحق بردهن من أنفسهن، ولا قال من أهلهن، ولا قال من أزواج آخرين ليكون ذلك عاما. فالحق للزوج ما دامت في مدة التربص حق بردهن في ذلك. وقوله وبعولتهن عائدا على المطلقات، قد يفهم منه أن المطلقات عام أريد به الخاص. من أريد به؟
الرجعيات،
لأن الأحقية هنا لا تكون إلا للرجعيات. أما البوائن بفسخ أو طلاق كالطلاق على عوض أو طلاق ثلاث، فإن بعولتهن لا حق لهم في ردهن. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان هذه المسألة. قال أحق بردهن في ذلك، المشار له إيش؟ التربص، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإن قال قائل كيف تقولون عائدة للتربص؟ أن التربص، نقول لأنه مصدر مفهوم من قوله يتربص، مصدر مفهوم من قوله يتربص، والمصدر المفهوم من الفعل قد يعود إليه الضمير، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو يعني العدل، المفهوم من قول اعدلوا. فقول في ذلك المشار إليه التربص، المفهوم من قوله يتربص. نعم. لكن اشترط الله لأحقية الزوج البهولة، قال إن أرادوا إصلاحا. إن أرادوا أي البهولة إصلاحا في ردهن. فإن أرادوا إضرارا فظاهر الآية الكريمة أنه لا حق لهم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. كيف يريد الإضرار بها؟ ينتظر حتى إذا شارفت على انتهاء العدة راجع، فإذا راجع طلق، فإذا طلق وابتلعت العدة انتظر حتى تشارف عن انقضاء العدة. فإذا شارف عن انتهاء العدة راجع ثم طلقها. الشرع حده الآن مع الرجعة، لكن في الجاهلية يتركها حتى تشارف ثم يعيدها، ثم يطلقها ويتركها حتى تشارف ثم يعيدها ثم يطلقها، وهكذا حتى حد الله ذلك بثلاث طلقات. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم. يستفاد من الآية الكريمة ثبوت حكم الإله، ثبوت الحكم، إن الله تعالى ضرب له أربعة أشهر. ويستفاد منه أن الإيلاء لا يصح من غير زوجة، لقوله من نسائهم الذين يؤلون من نسائهم. ويستفاد منه من هذه الآية أن المولي يضرب له مدة أربعة أشهر من إيلائه، لقوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فهنا قال للذين يؤلون ثم قال تربص أربعة، فيفيد أن ابتداء المدة من الإيلاء. ويستفاد منه حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده في مراعاة الحقوق، حقوق من؟ الزوجة، لقوله الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وفي الحقيقة أنه كما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضا، حتى لا يضيع حق المرأة على يده فيكون فيكون غارما. ويستفاد من الآية الكريمة أن المولي يوقف عند مضي 14 ويقال له إما أن تفيء وإما أن تطلق لقوله فإن فاءوا وقوله وإن عزموا. ويستفاد منها أن الطلاق بيد الزوج لقوله وإن عزموا الطلاق. والضمير يعود على من؟ على الذين يؤلون من نسائه. ويستفاد منه صحة الإيلاء من غير المدخول بها. يستفاد منها أي من الآية صحة الإيلاء من غير المدخول بها من قوله من نسائه، والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقل. ويستفاد منه أن الإيلاء من 14 فما فوق محرم لقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن المغفرة لا تكون إلا في مقابلة إيش؟ دم. ويستفاد من الآية أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة. من أين يؤخذ؟ من قول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن رجوع الإنسان عن التمادي في المعصية هو من علامات التوبة فيكون سببا للمغفرة. ويستفاد منه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق لقوله وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ويستفاد منه أيضا من الآية استفاد منها أن الطلاق لا يقع بمجرد تمام المدة. من أين يؤخذ؟ من قوله وإن عزموا الطلاق. وهل يؤخذ من الآية أنه لو أبى أن يرجع وأن يطلق فإنه يجبر؟ لو قال لا أرجع ولا أطلق نشوف هل يؤخذ من الآية؟
لا رب صعبات
ما خال إن فاءوا وإن عزموا الطلاق. هل يؤخذ منه أنه إذا لم يفئ ولم يطلق أجبر؟ طيب من اللي مستعد ليبين لي وجه الدلالة؟ هذا يدل على أن الطلاق ليس محبوبا بين الله.
هنا الأمران مخير في صحيح. الأمر الأول لا يمكن للحاكم ولا غيره أن يجبره عليه. بقي الأمر الثاني إما أن يطلق إما أن يسند إلى غيره.
إذا قام من يطلق والله يقول إن عزم الطلاق فرد الأمر إليهم
ما نستطيع أن نجبره على الرجوع إلى زوجته.
ما يخالف الرجوع يمكن يقول ما نجبره على الرجوع.
ما بقي إلا الطلاق.
طيب
والطلاق إن لم يقع منه وليس هناك حالة ثالثة نلجأ إليها نجبرها عليه.
نعم.
الله سبحانه وتعالى قال تربص أربعة أشهر محددة أربعة أشهر تبقى أربعة أشهر أنا إما أن نجبره على الرجوع وإما أن تكون طالقة
طلقها قصر الشيء خير الله سبحانه وتعالى المؤلف بين امرين. والمقام مقام تفصيله يعني لو كان في
حاله ثالثه
طيب وهي
اذا
معناها
لو
كان في حاله
ثالثه
هو
اجبار
على الطلاق
مذكر.
لا هذا اذا اخذت
يشتغلون من قوله لا ينفعوا فإن الله غفور رحيم.
طيب
يعني وما فاءوا لا يجبرون على الطلاق.
مين عارف وإن عزموا
ما استفاد
وما نقول مثلا إن الله ذكر أنه ما له إلا حالين، ها؟ فهو يجبر على أحد الحالين، لأن الله إنما ذكر الحليم من أجل حقوق من الزوجة. فإذا قلنا له أن يمتنع عن هذا وهذا ضاع حق الزوجة، وحينئذ يكون إجبار الحاكم له من باب الأخذ بحق الزوجة، من باب الأخذ بحق الزوجة. لأننا لو نقول إنه إن شاء طلق وإن شاء رجع وإن شاء لا طلق ولا رجع، فإنه يضيع حق المرأة، والله عز وجل إنما جعل هذا الخيار له من أجل حق الزوج، فلا يمكن أن يضيع. ولهذا قال العلماء إنه إذا أبى هذا وهذا فإن الحاكم إما أن يلزمه بالطلاق حتى يطلق، يحبسه حتى يطلق، ومر علينا هذا بالقواعد برجع، إما أن يلزمه وقال لازم أن يطلق ويحبسه ويعزره حتى يطلق، وإما طلق. أن يطلق عليه. نعم، وهذا واضح، هذا هو الصحيح، ويمكن أن يؤخذ من الآية لأنه ما ذكر الله الحالين لأجل حماية حق الزوجة، وإذا لم يكن بد من حمايته فيجبر على أحد الأمرين. والفئة قد يتعذر الإجبار عليها لأن هذا الشيء يرجع إلى نفس الإنسان وميله، وهذا لا يمكن أن يجبر على أن يميل إليه. نعم.
الشيخ ما يأخذ من الآية أن من رجع عن الذنب لو ما تلفظ بالتوبة أنه توبة؟
إيه، هذا الرجوع عن المعصية توبة.
إيه، أقول
لو ما قال أستغفر الله وأتوب إليه، حتى ما ذكر في شرط التوبة. طيب، فيها أيضا هل يؤخذ من الآية أن الإيلاء لا يصح من الصعيد؟ ها؟ ولا لا؟ كيف ذلك؟ للذين يؤلون من نسائهم والصغير